بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر ملاخي النبي الإصحاح الأول الآية الأولى، وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي. أحببتكم قال الرب وقلتم بما أحببتنا، أليس عيسو أخا ليعقوب يقول الرب وأحببت يعقوب، وأبغضت عيسو وجعلت جباله خرابا وميراثه لذئاب البرية، لأن أدوم قال قد هدمنا فنعود ونبني الخرب. هكذا قال رب الجنود، هم يبنون وأنا أهدم، ويدعونهم تخوم الشر والشعب الذي غضب عليه الرب إلى الأبد. فترى أعينكم وتقولون ليتعظم الرب من عند تخوم إسرائيل. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. بنعمة ربنا هنبتدي مع بعض تأملات في سفر ملاخي النبي. ملاخي دوت واحد من الأنبياء الصغار، نعرفين في 4 أنبياء كبار و12 نبي صغار، ملاخي واحد من الأنبياء الصغار، ويعتبر هو آخر أنبياء العهد القديم. إن كان موسى أول الأنبياء فملاخي آخر الأنبياء. ولما بقول إن موسى أول الأنبياء، رغم إنه سمعنا في رسالة يهوذا عن أخنوخ وتنبأ عن هؤلاء أخنوخ السابع من آدم، فمن العهد الجديد عرفنا إن أخنوخ سابع واحد من آدم كان نبي. لكن رغم هذا بنقول إنه موسى هو أول الأنبياء باعتبار إن موسى كتب كتاب نبوة، لكن أخنوخ ما كتبش كتاب. فبالمفهوم ده بنعتبر موسى أول نبي، وبنعتبر بذات المفهوم ملاخي آخر الأنبياء، لأنه صح يوحنا المعمدان يعتبر هو آخر أنبياء العهد القديم، لكن بذات الفكر إن يوحنا المعمدان ما كتبش كتاب نبوة، فعلشان كده بنعتبر ملاخي هو آخر أنبياء العهد القديم، زي ما بنعتبر موسى أول أنبياء العهد القديم. كلمة ملاخي معناها رسولي أو ملاكي، ومن اعتزاز ملاخي باسمه دعا الكاهن ملاخي، ودعا يوحنا المعمدان ملاخي، ودعا السيد المسيح ملاخي. لما اتكلم عن الكاهن قال زي ما هنشوف في الإصحاح الثاني الآية 7، قال لأنه رسول رب الجنود. رسول ديت في العبري ملاخي، لأنه ملاخي رب الجنود، لأن هي في العبري كلمة ملاخي معناها رسول. أيضا لما اتكلم عن يوحنا المعمدان في ملاخي 3:1 قال ها أنا أرسل ملاكي، في العبري ها أنا أرسل ملاخي، فهو بيعتز باسمه. أيضا لما اتكلم عن السيد المسيح في ملاخي 3 أيضا الآية الأولى قال عنه أنه هو ملاك العهد، ملاخي العهد. فكلمة ملاخي معناها رسول أو رسولي أو ملاكي، رسول ربنا أو ملاك ربنا. ملاخي يعتبر الجسر اللي بيربط العهد القديم بالعهد الجديد، تنبأ عن مجيء يوحنا المعمدان وعن مجيء السيد المسيح، ليس فقط مجيئه الأول، لكن زي ما هنشوف انه في إشارة أيضا لمجيء السيد المسيح الثاني. محور النبوة بتاعت ملاخي بيتكلم عن الولاء أو الوفاء للعهد، أكتر حاجة ملاخي بيتكلم عنها، بيتكلم عن الوفاء للعهد مع ربنا، وللوفاء للعهد ما بين الإنسان وما بين الآخرين. عشان كده هيتكلم على العلاقة الزوجية، وإن الطلاق ده نوع من عدم الوفاء أو عدم الولاء. بانتهاء سفر ملاخي هينقطع سيت النبوة في العهد القديم، مش هنسمع أنبياء خالص لمدة 400 سنة، لغاية ما جه يوحنا المعمدان الصوت الصارخ في البرية. علشان كده إن كان ملاخي هو آخر أسفار العهد القديم، فما نستغربش إن آخر آية في سفر ملاخي اللي هي آخر آية في العهد القديم لألا آتي وأضرب الأرض بلعن، آخر آية في سفر ملاخي يعني آخر آية في العهد القديم كلمة إيه؟ لعنة. وكأن العهد القديم عهد الناموس ختم على الإنسان باللعنة، فبقينا مستنين العهد الجديد اللي هيرفع اللعنة وننال البركة في صليب المسيح. نفهم الظروف اللي كتب فيها ملاخي السفر بتاعه عشان نقدر نفهم كلام ملاخي. نعرفين أن إسرائيل كان راح لسبي بابل لمدة 70 سنة وبدوا يرجعوا من السبي. الفوج الأول رجع من السبي سنة 538 قبل الميلاد. الفوج دوت رجع بقيادة زروبابل ورجعوا لأورشليم. أول حاجة بنوها المذبح وقدموا ذبائح وتقدمات زي ما ذكر سفر عزرا الإصحاح الثاني والإصحاح الثالث. وبعد كده في سنة 536 بعديها بسنتين توقف البنى وحاول إسرائيل يواصل البنى، لكن بسبب مقاومة الأعداء توقف البنى في أورشليم. فضل البنى متوقف لغاية سنة 520 قبل الميلاد. ربنا علشان يحث الشعب على استكمال البناء بعت 2 من الأنبياء، كنا درسناهم قبل كده وشوفنا النبوة بتاعتهم بتتداخل زمنيا مع بعض، اللي هو حجي النبي وزكريا. الاثنين دول كان أساس النبوة بتاعتهم بيحثوا الشعب على أنه يستكملوا البناء في بيت ربنا، وفعلا استكملوا بناء الهيكل وفرغوا من بناء الهيكل سنة 516 قبل الميلاد. بعد ما فرغوا من بناء الهيكل في سنة 458 قبل الميلاد، يعني بعد 80 سنة من الفوج الأول، رجع الفوج الثاني لأورشليم بقيادة عزرا. يبقى الفوج الأول بقيادة زروبابل بنى المذبح والبنى توقف، جه حجي وزكريا شجعوا الشعب فبدأ الشعب يستكمل البناء، خلصنا بنى الهيكل. بعد كده رجع الفوج الثاني من السبي بقيادة عزرا. لما جاء عزرا كان الهيكل اتبنى، فاهتم عزرا بأنه يعمل صحوة دينية في الشعب، يقرأ لهم الشريعة ويعرفهم أحكام ربنا، فعمل إصلاحات دينية كثيرة في أورشليم. بعد عزرا 13 سنة رجع فوق ثالث بقيادة نحمية. الكلام ده كان سنة 445 قبل الميلاد. كان عمل نحمية أنه يبني السور بتاع مدينة أورشليم ويسكن الشعب في مدينة أورشليم، وعمل بعض الإصلاحات الدينية الداخلية. الشعب بدأ يكسر وسية السبت، بدأ يتجوز من نساء أمميات، فنحمية عالج الموضوع دوت. فضل نحمية بعد ما بنى السور والي على أورشليم لغاية سنة 433 قبل الميلاد. استدعاه ملك فارس فرجع للمملكة، وبعد كده بعته مرة تاني يبقى والي دائم على أورشليم. في الفترة بقى ما بين ذهاب نحمية للوالي ورجوعه، في الفترة دي ظهر النبي بتاعنا اللي هو ملاخي النبي. يبقى نقدر نأرخ نبوة ملاخي سنة 430 قبل الميلاد. حتى لو نسينا التواريخ، وده طبعا يعني شيء وارد، يهمني تبقى العناوين الرئيسية في ذهننا. 70 سنة في السبي، رجعنا من السبي بقيادة زروبابل، بنينا المذبح، توقف البنى، ربنا بعت نبيين هما حجي وزكريا، استكملنا البنى، خلصنا بناء الهيكل، رجع الفوج الثاني بقيادة عزرا، بعديها ب 13 سنة رجع الفوج الثالث بقيادة نحمية، بنى السور، قعد نحمية والي على أورشليم فترة حوالي 12 سنة، بعد كده استدعاه الملك بتاع فارس. في الوقت دوت ظهر ملاخي، وبعد كده رجع نحمية والي دائم على أورشليم. يعني نقدر نقول انه ملاخي ونحمية اتقابلوا مع بعض، في تداخل ما بين ملاخي وما بين نحمية. ففي الحالة ديت تكون نبوة ملاخي سنة 430 قبل الميلاد. عشان كده احنا حافظين انه في 400 سنة، يعني رقم من الارقام المحفوظة، في 400 سنة من ملاخي لغاية السيد المسيح، لان نبوة ملاخي 430. في الحقيقة يعني ده أكتر تواريخ يعني إلى حد ما بنميل ليها، تتفق مع بقية تواريخ تانية في العهد القديم، وإن كان البعض إدى لملاخي تاريخ قبل كده في النبوة، لكن إحنا بنميل للرأي دوت. طبعا صعب إن إحنا نجزم بتواريخ محددة، لأن زي ما هنشوف نبوة ملاخي ما حددش التاريخ اللي هو تنبأ فيه بعكس نبوات تانية، وهنعرف الحكمة من كده. فبنميل ان ملاخي جه في الفترة ما بين ذهاب نحمية للملك وعودته كوالي دائم على أورشليم، في الفترة دي ظهر ملاخي النبي. طيب نقدر بقى من خلال الخلفية التاريخية دي نفهم نوع النبوة بتاعت ملاخي. بمعنى لما أقول لكم أن إسرائيل أبي السبي خالص، ربنا بعت لهم أنبياء، يبقى نتوقع الأنبياء اللي جيهم قبل السبي كانت النبوة بتاعتهم متلخص في حاجة واحدة، يا جماعة اعزلوا عبادة الأصنام من وسطكم وإلا ربنا حيوديكوا للسبي. طيب بعد ما رحنا السبي ورجعنا ربنا بعت أنبياء، يبقى نتوقع الأنبياء دول إيه؟ بيحثوا الشعب على البناء زي حجاي وزكريا، بيحثوهم على بناء الهيكل، أو أيام نحمية كان الحث على بناء السور. طيب دلوقتي بقى وإحنا بنتكلم على ملاخي، رجعنا وبنينا الهيكل وبنينا الأسوار وسكننا في المدينة، يبقى نتوقع الحث بتاع ملاخي إيه؟ إن إحنا بدينا نرجع نمارس العبادات في الهيكل، لكن العبادات ما كانتش بالشكل اللائق اللي يليق بمجد الله وباسم ربنا. يبقى هنتوقع انه دعوة ملاخي يا جماعة اكرموا ربنا، اعبدوا ربنا العبادة اللي طليق بيه، ديت محور النبوة بتاعة ملاخي. ومن هنا يا احبائي نقدر نقول ان نبوة ملاخي تهمنا احنا على الاقل في امرين. قلت لكم دول ناس رجعوا من السبي وقاعدين في اورشليم والهيكل اتبنى وبيمارسوا العبادة. طب كلام ملاخي ايه؟ يا جماعة عبدوا ربنا العبادة اللي طليق باسم الله. الموضوع ده يخصنا ولا ما يخصناش؟ يخصنا جدا. احنا اللي كنا في سبي الخطية، كنا في كورة الظلمة وظلال الموت، ربنا من محبته ضمنا لبيته وجعلنا رعية مع القديسين اهل بيت الله، فتح لنا كنيسته بنعبد الله. يبقى اللي بيقوله لنا ملاخي احنا يخصنا، يقول لنا جماعة عبدوا ربنا العبادة اللي ايه؟ اللي طليق باسم ربنا، اوعوا تحتقروا اسم الله. هنلاحظ ان العبادة ايام ملاخي فيها رخاوة، فيها عدم اكرام لربنا، في عبادة بتمارس مش مفيش، بس مش العبادة اللي طليق بالله. اعتقد يا حبايبي موضوع يخصنا جدا، احنا اللي بندخل الكنيسة وبنعبد. طب السؤال، هل بنعبد الله من قلب طاهر، بنعبده وبنحبه من عزم القلب، ولا في رخاوة؟ بنعبده كأن العبادة تديت واجب زي أيام ملاخي، بنعبده والعبادة اقترنت بأفكار العالم وبمصالح العالم وبمبادئ العالم، ولا بنعبده العبادة اللي طليق باسم ربنا؟ ده الدرس الأول اللي هيهمنا في نبوة ملاخي. الدرس الثاني اللي هيهمنا في نبوة ملاخي إنه ملاخي سبق مجيء السيد المسيح الأول، وفي نبوته زي ما أشار لمجيء السيد المسيح الأول أشار أيضا لمجيئه الثاني. يبقى الحالة اللي سبقت مجيء المسيح الأول اللي كان ملاخي بيحث عليها هي ذات الحالة اللي هتسبق مجيء المسيح الثاني. يبقى زي ما ملاخي هو نبي المجيء الأول فهو أيضا نبي المجيء الثاني. يعني الحالة اللي كانت أيام ملاخي قبل مجيء المسيح الأول هي ذات الحالة اللي هتكون عليها الكنيسة قبل مجيء المسيح الثاني. يبقى الكلام اللي وبخ بيه ملاخي قبل المجيء الأول كلام لينا إحنا اللي انتهت عندنا أواخر الدهور. ودي أحبائي نقطة مهمة جدا، الحال اللي اتكلم عنه ملاخي هو حال الكنيسة قبل مجيء المسيح الثاني، والخطايا اللي حذر منها ملاخي هي ذات الخطايا اللي هتكثر في الكنيسة قبل المجيء الثاني. طب إذا كان إحنا اللي انتهت إلينا أواخر الدهور، إحنا اللي قرب في أيامنا مجيء المسيح الثاني، يبقى كلام ملاخي دوت كلام لينا إحنا. اللي منكم ياخد باله في العهد الجديد، مثلا على سبيل المثال رسالة زي رسالة العبرانيين، رسالة العبرانيين كانت رسالة قبل خراب الهيكل. بولس كتب رسالة العبرانيين قبل ما الهيكل يخرب، وكأن رسالة العبرانيين بتتكلم عن نهاية الهيكل العهد القديم وبداية عبادة العهد الجديد. هو ذات الأمر اللي بيخص نهاية الأيام وبداية الأبدية. فعشان كده لو تفتكروا كنا من فترة كنا خدنا رسالة العبرانيين، قلت لكم رسالة العبرانيين هي رسالة الأيام الأخيرة، إن زي ما العهد الأول قرب على الانتهاء وبولس بيحذر، فالعهد الجديد قرب على الانتهاء، عهد النعمة. ينتهي عهد النعمة بيوم النقمة، يوم مجيء ربنا، يوم الدينونة. علشان كده شفنا رسالة العبرانيين فيها أربع رسائل تحذيرية بولس بيحذر منها، زي ما كانت بتخص العبرانيين اللي كانوا على وشك الارتداد، فهي أيضا كانت بتخص الكنيسة اللي هيحصل ارتداد عام قبل مجيء المسيح الثاني. فنقدر نقول إن رسالة العبرانيين تشابه في الجزئية دي سفر ملاخي في العهد القديم. رسالة الأيام الأخيرة، علشان كده قصد الوحي بقى ما يحددش زمن لنبوة ملاخي. يعني لو خدتوا السفر اللي قبل ملاخي، سفر زكريا، هاتوا الإصحاح الأولاني، هتلاقوا زكريا بيحدد الزمن بتاعة النبوة بتاعته في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب إلى زكريا، محدد تاريخ النبوة. لو خدتوا السفر اللي قبله، سفر حجاي، سفر حجاي كل عظة قالها لو تفتكروا لما درسنا السفر ده، كان محدد التاريخ بتاعها. أول آية: في السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر السادس في أول يوم في الشهر كانت كلمة الرب على يد حجاي النبي. طيب إيش معنى ملاخي ما حددش زمن للنبوة؟ وحي كلام الرب لإسرائيل عن يد ملاخي. طب إيه الزمن بتاعها؟ قصد الوحي إن ما يقولش زمن نبوة ملاخي، عشان يعلن إن نبوة ملاخي نبوة الأيام الأخيرة. طيب المجيء الثاني للمسيح محدد الزمن بتاعه؟ لا، مش محدد. علشان كده الوحي قصد إن يخلي النبوة ديت من غير تاريخ محدد. ده شيء غير شائع في النبوات. لو حتى رجعنا قبل كده، كل نبي تنبأ يقولوا النبي ده تنبأ أيام ملك فلان وفلان وفلان، سواء كانوا في يهوذا أو في إسرائيل أو في أيام ملك الأمم، أيام بلشصر، أيام داريوس، أيا كانت، كل النبوات كده. أما نبوة ملاخي مش محدد التاريخ بتاعها، لأن بقول لكم نبوة ملاخي دي نبوة الأيام الأخيرة، النبوة اللي تسبق مجيء المسيح الثاني زي ما سبقت مجيء الأول. يبقى زي ما هي بتوصف حال إسرائيل قبل مجيء المسيح الأول، هو ذات الحال يا أحبائي اللي هتكون عليه الكنيسة قبل مجيء المسيح الثاني. ومن هنا بقت نبوة ملاخي بالنسبة لنا إحنا لها أهمية خاصة، لأن ده العصر بتاعنا إحنا. يعني الخلاصة يا أحبائي، نقدر نقول إن ربنا بعد السبي بعت لإسرائيل ثلاث أنبياء: ملاخي وحجاي وزكريا. حجاي وزكريا وبخوا الشعب على التكاسل التراخي في بناء بيت الرب. طيب اتبنى البيت، جه ملاخي يوبخ الشعب ويوبخ الكهنة على التراخي في العبادة. ودي أحبائي نقطة عجيبة، لو حطينا ملاخي زي ما قلت لكم في وسط التاريخ، لما رجعنا من السبي وبنينا الهيكل، ربنا بعت لإسرائيل عزرة الكاتب. عمل ايه عزرة؟ أرى للشعب الشريعة. لما نشوف في سفر عزرة، الشعب لما قروا الشريعة وسمعوها بكوا وناحوا وعهدوا ربنا ان احنا هنمشي في وصية ربنا. طيب سريعا محاد الشعب عن الوصية، وجينا حامية، بص لقى الشعب بدا يكسر وصية السبت، بدا يتجوز من نساء امميات اجدوديات، فرح موبخهم حامية. طيب بعد ما وبخنا نحمية انصلح الحال، مش هنا كويسين، لا بدت العبادة تبقى بتراخي، فاحتاجنا ان يجي ملاخي النبي علشان يحذر الشعب. ودي أحبائي تكشف حال الإنسان، دي تكشف حال الإنسان. إنسان يلخبط ويسمع كلمة ربنا ويرتدع ويتأثر ويتوب ويبكي، طيب يقعد له كده يومين وسريعا ما يبتدي يلخبط مرة تاني، فربنا يبعث له الكلمة تاني، يمشي الإنسان بجدية شوية ويرجع يتراخى تاني. للأسف يا أحبائي ده حال الإيه؟ حال الإنسان. طيب نشوف نقطة تاني في المقدمة، هو كاتب السفر. كاتب السفر هو ملاخي النبي نفسه. طب مين ملاخي دوت؟ لم يذكر الكتاب المقدس عنه أي شيء، يعني حتى اسم أبوه ما نعرفوش، السبت بتاعه ما نعرفوش، وظيفته ما نعرفهاش، العمل اللي كان بيشتغله ما نعرفش عنه اي حاجه. لم يذكر اسم ملاخي في كل العهد القديم. حتى لما نشوف أسماء الناس اللي رجع من السبي ما نلاقيش وسطهم واحد اسمه ملاخي، مش عنه أي حاجة. هنلاقي برضو في نبي تاني اسمه عبادية ونبي آخر اسمه حبقوق، نفس الموضوع. لما نقرأ سفر عبادية وسفر حبقوق النبي برضو اتنين أنبياء ما نعرفش عنهم أي حاجة. للأسف دي خلت البعض بقى يقولك إنه ملاخي دوت شخصية مش حقيقية، ده مجرد يعني رسالة من الله على إيد، قلت لكم ملاخي يعني إيه، رسول أو ملاك. البعض قال إنه هو ملاك، زي ما ربنا أرسل في القديم ملاك الرب يتراءى للشعب، قالوا ده هو كده. البعض الآخر قالوا ده عزرة بس باسم ملاخي، يعني قلنا ملاخي يعني رسول أو ملاك، فقالوا ده عزرة نفسه. البعض الآخر قالوا مردخاي، قالوا أسماء كتيرة. في الحقيقة احنا ما بنملش الكل دوت، بنميل ان هو فعلا ملاخي النبي كشخص، وهو فعلا اسمه ملاخي، مش حتى ملاخي دوت لقب، انه مجرد انسان بيقول لهم يا جماعة انا رسول. ملاك يعني رسول، ملاك كلمة ملاك معناها ايه؟ معناها رسول. علشان كده الكائنات السماوية دعيت ملائكة، لانها يرسلها الله لرسالة. الكائنات السمائية دي دعيت ملائكة لأنها إيه؟ رسل ربنا. فكلمة ملاخي هي كلمة ملاكي، هي كلمة رسولي. فإحنا بنؤمن إن ده كان شخص فعلا وهو اسمه كده. في بعض تقليدات اليهود قالت إن هي من سبت، إنه كان من سبت زبلون وإنه مات في سن صغير. طبعا كلام ما نقدرش نجزم بيه قوي، لكن هي تقليدات اليهود بتقول كده. يبقى دي أول حاجة عن الكاتب ما نعرفش عنه أي حاجة سوى اسمه. وبرضه يا أحبائي أقدر أطلع بدرس لينا، إن ربنا عايز كل واحد فينا يكون مين؟ يكون ملاخي. مش مهم شخصيتي إيه، مش مهم اسمي إيه، مش مهم وظيفتي إيه، المهم إن أنا رسول ربنا في الملاك اللي أنا فيه. أنا ملاخي اللي في العمل الفلاني، أنا ملاكي بتاع العمل دوت، أنا الملاك اللي بعت ربنا للمكان دوت، وهكذا في البيت وفي أي مكان. فده الأمر الأول، إن احنا ما نعرفش عنه أي حاجة. الأمر الثاني هنلاحظ من السفر إنه هذا النبي يتميز بإنه قلبه متقد غيرة على اسم ربنا، لدرجة لما شاف التقصير اللي في العبادة وبخ الكهنة. دي مش سهلة. البعض على فكرة برضو من ضمن ما قيل عن ملاخي، البعض قال انه كان كاهن، نستبعد ان يكون ملاخي كاهن في الحقيقة، قالوا منصب تلاوي وكان كاهن، نستبعد الحتة دي. لكن في النهاية اللي واضح في السفر انه لما شاف الرجسات اللي في العبادة، لما شاف ان العبادة تمارس لكن بالاكرام اللي يليق بالله، ما احتملش ملاخي، فوبخ الشعب ووبخ القيادات ايضا. ايضا يا احبائي نرى في ملاخي صفة اخرى، وهي إنه فيما هو يوبخ الشعب قدر يبث الرجاء في الشعب. ليه؟ لأنه أيام ملاخي الشعب كان في حال يأس شديد جدا. إيه سبب اليأس دوت؟ الشعب كان في السبي، ورجعوا من السبي وزي ما قلت لكم بنوا الهيكل وبنينا المدينة وبنينا الأسوار. أولا لما رجعنا ملناش ملك زي عهد إسرائيل زمان. أصح إحنا رجعنا، إحنا عندنا والي من قبل مملكة فارس، نائب عن ملك فارس، لكن ما عندناش ملك يعني يجلس على الكرسي زي مثلا أيام داود وأيام سليمان. فما رجعش مجد المملكة زي ما كنا إحنا متصورين، في حين إن مثلا نبوة زي نبوة عاموس، ويكون في تلك الأيام إني إيه أعود فأبني خيمة أو مظلة داود، خيمة في بنسمعها في قراءات الكنيسة متاخدة من السبعينية، مظلة دي من البيروتية هنا، هأرجع بعد هذا وأبني مظلة داود الساقطة. ففين المظلة اتبنت مرة تانية؟ ما حصلش. فبقى الشعب في حال يأس. الأمر التاني، احنا فهمنا من كلام الأنبياء ان احنا لما نرجع من السبي ونبني الهيكل يجي المسيح. عشان كده تملي النبوات مثلا زي حسقيال وزي أشعية لما بيتكلم عن عودة إسرائيل يتكلم عن العهد المسياني. فالشعب جه وبقالنا 80 سنة، 80 وشوية، 84 يمكن، بنين الهيكل والمسيا ما جاش. فين الكلام اللي بيقوله لنا الأنبياء؟ ده ظهر ان احنا يعني فهمنا كلام الأنبياء غلط. الظهر وعود ربنا لينا مش دقيقة. فبقى الشعب في حال ايه؟ في حال يأس. رجعنا من السبي، مفيش مملكة لإسرائيل زي ما كنا بنرجو، مفيش غنى، بالعكس احنا رجعنا كان الشعب في حال فقر شديد، لدرجة انه كتير من الشعب مرضاش يرجع من بابل. قال لك اروح اورشليم البلد الخربانة الفقرانة دي، انا عايش في بابل غني ومبسوط. فرجعنا ملناش مملكة قوية، احنا تحت سلطان فارس، ملناش ملك من سبط يهوذا من عيلة داود. ما جاش المسيا زي ما الأنبياء فهمونا. ده أشعياء قال لنا في الإصحاح 60 يسير الأمم في نورك، بيكلم عن إسرائيل بعد ما يرجع من السبي. فين دي؟ فين الأمم اللي بيمشوا في نورنا؟ فين تفتح أبوابك دائما نهارا وليلا؟ يعني مملكة في قوة. فتح الأبواب ده علامة الإيه؟ السلام. لما يكون في حالة حرب نقفل أبواب المدينة؟ لا، قال له تفتح أبوابك ليلا ونهارا. إيه علامة القوة وعلامة السلام ومش خايفين من الأعداء؟ فين الكلام اللي قاله أشعياء؟ فين يؤتى إليك بغنى الأمم؟ كل ده بيتكلم على إسرائيل في العصر المسياني. طب فين المسيح؟ ما جاش ليه؟ فبدا الشعب ييأس. فين الكلام اللي قاله لنا حجاي لما توقفنا عن البنى؟ تفتكروا لما خدنا سفر حجاي قال لهم إيه؟ قال لهم إن مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد البيت الأول. لما بنينا الهيكل الناس الكبار في إسرائيل بصوا للهيكل قالوا هو ده هيكل؟ هو ده انتوا فقر، انتوا شفتوا الهيكل زمان؟ ده هيكل سليمان كان هيكل، انتوا ايه الهيكل الفقران بتاعكم دوت؟ ايام سليمان كان في غنى، فالهيكل اتبنى بفخامة عظيمة جدا. فالناس يأست. فربنا بعد حاجة قال لهم لا ما تخافوش، مجد البيت الأخير هيكون أعظم من مجد البيت الأول. طب فين يا عم اللي انتوا بتقولوه لنا دوت؟ علشان كده نلاحظ بقى في نغمة الشعب في يأس، يقولوا في ملاخي 1:2 بما أحببتنا، ملاخي 2:17 أين إله العدل، ملاخي 3:14 من منفع من إننا حفظنا شعائره، يا ريتنا ما كنا جينا ويا ريتنا حتى ما كنا عبدنا ربنا، احنا استفدنا إيه؟ فكان الحال حال يأس. فمن هنا جات أهمية نبوة ملاخي والكلام لينا. طبعا هو الكلام ده اتحقق، بس زي ما بقول لكم كان لسه فاضل عليه ايه 400 سنة. هنرجع من السبي نبني الهيكل عشان يجي المسيح. كالعادة الإنسان دائما متعجل، فكان فعلا هيجي المسيح في الهيكل. وزي ما قال حجاي انه مجد هذا البيت الأخير هيكون أعظم من مجد البيت الأول. ليه؟ لأنه البيت الأخير ده هيدخله المسيح ابن الله. بخصوص المسيح عايز أوضح حتة، حد كان بعت لي سؤال في إيميل كده، إيه مدى فهم إسرائيل؟ هل إسرائيل كان المفروض أن يفهم أنه المسيح هو المسيح، أو يفهم أن المسيح هو ابن الله، أو هل كان المفروض أنه اللي عارف نبوات العهد القديم يؤمن بالتجسد؟ في الحقيقة هو سؤال مهم عشان نبقوا فاهمين. المفروض من نبوات العهد القديم اللي دارس العهد القديم لما يجي المسيح يعرف أن ده المسيح المنتظر. ده كان المفروض. علشان كده قال مثلا يوحنا عن المسيح جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. يبقى كان المفروض أن خاصته تقبله. يعني المفروض أن اليهود ملامين لأنه ما عرفوش أنه يسوع الناصري هو المسيح المنتظر، لأن النبوات كانت تكفي أن يؤمنوا أن المسيح هو المسيح. علشان كده شفنا في إنجيل القديس توى الإصحاح 24 وبخ تلميذي عمواس أيها الغبيان. ليه؟ قال لهم كان ينبغي أن يتم ما قيل عني في ناموس موسى والأنبياء. وبدأ يفهمهم أنه اللي حصل ده هو اللي قالوا الأنبياء والناموس. يبقى كان المفروض إسرائيل بموجب الناموس يؤمنوا أن يسوع هو المسيح المنتظر. طب إيه المسيح في شخص اليهود؟ المسيح ده حيقيم المملكة، المسيح دوت حيظهر بكل سلطان الله ويتحدث بكل مجد الله. أدي اللي كان المفروض يفهموه. طب هل كان مطلوب أن اليهود يفهموا أن المسيح هو ابن الله؟ لا، دي إعلان الروح القدس. عشان كده لما بيسأل التلامذة من يقول الناس أني أنا؟ بطرس قال له إيه؟ قال له أنت هو المسيح، أو أنت هو المسيح. طب لغاية هنا النبوات بتقول كده ابن الله الحي. قال له طباك يا سمعان إن لحم ودم، مش فكر بشري، لكن روح الآب الحال فيك. يبقى أن اليهود يعرفوا أنه هو المسيح، ده أمر مفروغ منه، لكن يعرفوا أن المسيح ابن الله، لا، دي عايزة إعلان من الروح القدس. بمعنى آخر، هل كان مفروض أن اليهود يفهموا لما يشوفوا المسيح أن ده الله الظاهر في الجسد؟ لا لا، هو فيه نبوات، بس كان لابد من حلول الروح القدس علشان نفهم سر التجسد. لكن اللي ملام عليه إسرائيل أنه لم يعرف أن يسوع الناصري هو المسيح المنتظر. أو بمعنى آخر بقى، بالنسبة للرؤساء، الرؤساء أدركوا أنه هو المسيح، لكن لا، مش ده المسيح اللي احنا عايزين. احنا حالنا زي أيام ملاخي، احنا عايزين مسيح يجي والمملكة تبقى قوية وتسير الأمم في نورك بالمفهوم الحرفي. فلما لقوا أن المسيح لم يتحقق في هذا، إن تركناه يأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا، خير لنا أن يموت واحد ولا تهلك الأمة كلها. عشان كده لما المسيح في مثل الكرمين قال لهم صاحب كرم وبعت ابنه ماذا يفعل، فقالوا حاشا، لأنهم فهموا أنه قال هذا المثل عليهم. يبقى إذن يا أحبائي، اللي يقرأ العهد القديم ويبص ليسوع يؤمن أنه ده المسيح، ده المفروض. أي منصف، أي بيدرس باحث عن الحق، كل نبوات المسيح اتحققت في شخص المسيح، يبقى ده المسيح. طب ان يفهموا بقى ان المسيح هو ابن الله، او ان يفهموا ان المسيح ده الله ظاهر في الجسد، لا، دي كانت محتاجة اعلان من الروح القدس. ان كانوا قبلوا ان المسيح هو المسيح، كان اعلن ليهم بروحه، لكن هم رفضوا الاعلان البسيط. إن قلت قد قلت لكم الأرضيات فلم تؤمن، مش عندكم نبوة بتقول إن المسيح فتح عينين العمي؟ طب أنا فتحت عينين عمي. مش قال إنه يقفز الأعرى كالإيل؟ مش أنتوا شفتوا أنا بشفي الناس العرج وبيمشوا؟ مش أنتوا عارفين إن المسيح يولد من عذراء؟ مش عارفين إن المسيح هيجي من بيت داود؟ مش عارفين المسيح هيتولد في بيت لحم؟ مش عارفين. طب ما أمنتوش ليه إن أنا المسيح؟ واخدين بالنا أحبائي؟ عشان كده بكرر تاني يا أحبائي، خطأ شديد، خطأ شديد إنه الناس تقول إنه كورنثوس الأولى، لأنهم لو عارفوا لما صلبوا رب المجد، يقولك ما عرفوش إنه هو المسيح. يا أحبائي، ده كلام خطير جدا. ده معنى كده يبقى المسيح فشل في رسالته. ده أنا جاي مرسل من الله أقول لكم إن أنا المسيح، أنتم ما عرفتوش إن أنا المسيح، يبقى ده تقصير مني أنا. لا، لو عرفوا الحكمة الإلهية إنه المسيح لابد أن يصلب، دي حكمة إلهية بقى. لكن ان يعرفوا ان هو المسيح طبعا لازم يعرفوا، ومدان اسرائيل لانهم معرفوش. طيب نرجع بقى للكلام بتاع ملاخي. ملاخي قال لهم لما يتبني، عرفوا من الانبياء لما يتبني الهيكل المسيح يجي. طب ادينا بنينا الهيكل، فين المسيح؟ لا اصبر، جاي المسيح بس لسه 400 سنة، دي نمرة واحد. طيب احنا عايزين المسيح ايه؟ عايزين يعمل مملكة وقوة و. قال لهم لا، المسيح جاي، مملكتي ليست من هذا العالم. طيب الكلام ده يخصنا يا احبائي ولا ما يخصناش؟ يخصنا جدا. احنا لما قبلنا الايمان بالمسيح اعلن لينا عن مجيء تاني للمسيح، زي ما اعلن لليهود عن مجيء اول. فالناس ايام ملاخي قال لك فين ربنا، فين المسيح، المسيح ما جاش. طب ما احنا الكلام لينا النهارده، اين هو موعد مجيئه؟ اين هو موعد مجيئه؟ عشان كده بقول لكم رساله ملاخي اللي سبقت المجيء الأول هي ذات الرسالة لينا النهاردة اللي تسبق المجيء الثاني. فبقى الحال اللي فيه الشعب أيام ملاخي قبل المجيء الأول هو حال الكنيسة قبل مجيء المسيح الثاني. في عبادة، في عبادة، لكن هل العبادة بالتوقير اللي يليق باسم ربنا، ولا العبادة تأدية واجب؟ فبقى الشعب في حال يأس، فاحتاجه إنه ملاخي يبص فيهم روح الرجاء. بث فيهم روح الرجاء ازاي؟ نمرة واحد قال لهم اللي انتوا فيه ده بسبب خطيئتكم، وحيبتدي يكشف الخطايا بتاعة الشعب، حيبين استهانة الشعب بالذبيحة وبالعبادة، حيبين مظهرية الكهنة وريائهم في العباد. كلام ملاخي كلام خطير. حيوبخ بسبب الزيجات الغريبة اللي بدأ إسرائيل يتجوزها، حيوبخ الشعب على عدم العطاء وإن هم سلبوا ربنا في العشور وفي التقدمة، هيوبخ الشعب على كثرة الخطايا زي السحر والزنا والكذب في ملاخي 3. قلتلك يا أحبائي ده الحال إيه؟ ده الحبل قبل ما جه المسيح الثاني. في عبادة، في عبادة، لكن في مظهرية في العبادة، في رياء في العبادة، في زيجات غريبة. أكتر كلام النهاردة مشاع ضد المسيحية إيه؟ الجواز واللي اتطلقوا ما تحلوا لهم المشكلة وتجوزوهم وتعملوهم. مش ده نفس الحال يا أحبائي؟ هيتكلم ملاخي على قضية الطلاق، ما دي مشكلة الكنيسة النهاردة، أو ما يثار النهاردة في الكنيسة. الأمر الآخر قلة العطاء، سلبتموني، ده كان أيام ملاخي، طب ما هو ده الحال دلوقتي. كثرة خطايا السحر والزنا والكذب، طب ما هو دوت الايه الحال. فالحال ما تغيرش يا احبائي. وفي ذات الامر فتح ملاخي باب للرجاء. الرجاء في مين؟ في رب الجنود. عشان كده هيكرر كلمه رب الجنود 20 مره تقريبا في السفر بتاعه، رغم ان السفر صغير 4 صفحات. نقطه اخرى يا احبائي، ولا في المقدمه قبل ما ندخل في الجزء الصغير اللي انا قريته في السفر، الاقتباسات في العهد الجديد من سفر ملاخي. ربنا يسوع اقتبس اقتباسين، وبولس اقتبس اقتباس. كل ما اقتبس من سفر ملاخي في العهد الجديد، وان كان زي ما هنشوف انه فيما هو يشير لمجيء ايليا قبل يوم الرب، اللي هي حملت اشارة عن مجيء يوحنا بروح ايليا وقوته، هي ايضا اشارة عن مجيء ايليا ذاته قبل المجيء الثاني، ودي نقدر نشوفها في سفر الرؤيا. لكن كاقتباس صريح 3 اقتباسات. السيد المسيح في انجيل القديس متى الاصحاح 11 الايه 10 لما بيتكلم عن يوحنا قال: فان هذا هو الذي كتب عنه، ها انا ذا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. دي اقتبسها المسيح من ملاخي 3 الايه الاولى. وأيضا اقتبس المسيح اقتباس آخر في متى 11:14، قال لهم: وإن أردتم أن تقبلوا فإن هذا هو إلي المزمع أن يأتي. لأنه في ملاخي 4:5 قال: ها أنا أرسل إلي قبل مجيء يوم الرب. أيضا معلمنا بولس الرسول في رومية 9:13 اقتبس الآية اللي موضع جدال كثير، كما هو مكتوب: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. مكتوب فين يا بولس؟ قال مكتوب في ملاخي الإصحاح الأول في الجزء اللي أنا قريته. نقطة أخرى برضو كمقدمة في السفر، ملامح سفر ملاخي. سفر ملاخي سهل، الكلام سهل مش محتاج شرح، عشان كده الكلام في ملاخي هو تأمل أكتر منه شرح، لكن كمعنى الكلام الكلام واضح. الميزة الثانية اللي تميز سفر ملاخي إنه حوار. ملاخي قدر يخرج ما في فكر الشعب، الشعب ما أعلنوش صراحة عن اللي جواه، لكن قدر ملاخي يطلعها في صورة أسئلة واضحة. فبقى السفر كله عبارة عن حوار ما بين ربنا وما بين الشعب. في الإصحاح الأولاني يقولوا له: بما أحببتنا، بما نجسناك، بما احتقرنا اسمك. وعلى كل سؤال من دول ربنا يرد في حوار. في الإصحاح الثاني: بما أتعبناه، قال لهم: انتوا اتعبتم الرب بكلامكم. قالوا له: تعبنا في ايه؟ يرد عليهم ملاخي. في الاصحاح الثالث: بماذا نرجع؟ يرد: ماذا قلنا عليك؟ ايه مال ربنا زعلان؟ احنا قلنا ايه على ربنا؟ ما المنفعه من اننا حفظنا شعائره؟ بما سلبناك؟ فزي ما انتم شايفين السفر كله عباره عن حوار ما بين ربنا وما بين الشعب. الموضوع ده شفناه في اصفار اخرى في العهد القديم. احد ياخد باله في اصفار في العهد القديم حوار كده؟ في سفرين في الحقيقة، حد ياخد باله ايه هما؟ ها؟ حد قال حاجة؟ ها؟ سفر النشيد، برافو. سفر النشيد، سفر النشيد حوار، بس ما ألذ حوار، لا يقارن بالحوار اللي فيه عدم لياقة ده. زي ما هنشوف دول قلالة أدب، دول اللي بيتكلموا مع ربنا بيتكلموا مع ربنا بعدم لياقة. لكن ما أبعد الحوار في سفر النشيد ما بين العروس وما بين الايه وما بين العريس، حوار كله محبة. حتى لما في توبيخ، في توبيخ المحبة. حتى لما في عتاب العروس، عتاب محبة. فده سفر حوار. علشان كده ما نستغربش برضو بالمناسبة انه سفر ملاخي اول كلمة فيه احببتكم، احلى كلمة تتقال. طب آخر كلمة في السفر، لألا آتي وأضرب الأرض بلعن. بدأ بأحلى كلمة محبة، انتهى بأصعب كلمة اللعنة. ليه؟ لأنه حوار فيه عدم لياقة من الشعب، بعكس طبعا سفر النشيد. في سفر آخر في العهد القديم حوار، بس حوار ما بين ربنا وما بين فرد، سفر حبقوك النبي. حبقوك النبي بيسأل ربنا لما تريني إثما وأبصر جورا، يرد عليه ربنا، وبعد كده يسأله عن أمة الكلدانيين أو شعب الكلدانيين، شعب أشر من شعب إسرائيل اللي ربنا استخدمه في التأديب، يرد عليه ربنا. فهو أيضا سفر حوار، بس حوار ما بين ربنا وما بين إيه؟ وما بين النبي. نقدر نقسم السفر لقسمين رئيسيين، الإصحاح 1 و2 نصائح وإرشادات، نصائح للشعب ونصائح للقيادات، وبعد كده الإصحاح 3 و4 وعود ونبوات طبعا تخص مجيء المسيح. النهاردة هناخد أول 5 آيات في الإصحاح الأول، نقدر نقول عليهم العظة الأولى لملاخي. هنحاول نقسمهم بحسب المواضيع بدون النظر للإصحاحات، لأنه كمواضيع ممكن تكون متداخلة، يعني الموضوع اللي جاي هيبقى جزء منه في الإصحاح الأول وجزء في الإصحاح الثاني. لكن نقدر نقول إن أول 5 آيات في السفر هي عظة، نقدر نديها عنوان إنكار المحبة الإلهية، أو نقدر نديها العنوان الإيجابي محبة الله لشعبه، زي ما نحب يعني، ممكن العنوان دوت أو العنوان دوت. نشوف أول 5 آيات دول. الآية الأولى يقول وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي. في الحقيقة الآية ديت رغم أن هي ما فيش فيها يعني وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي، ما فيش فيها شرح يعني، بس في الحقيقة هي كشفت مفهوم الوحي بأكثر من صورة. أول مفهوم للوحي وحي كلمة الرب، طب شبه الوحي ده إيه؟ بيقول عن يد ملاخي. كلمة عن يد يعني كأن في جواب ربنا مديه الملاخي، وملاخي رايح يسلمه بالإيد، رغم ان اللي بيقوله ملاخي للشعب كلام ببق، لكن الكلام ده كأنه جواب كتب ربنا. يبقى بقى الوحي ايه يا حبيبي؟ رغم ان النبي هو اللي بيتكلم، لكن دوت كلام ربنا، ده كتاب ربنا. ادي اول مفهوم للوحي، وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد. المرة الوحيدة اللي ذكرت هذا التعبير في العهد القديم عن الوحي، وحي كلمة الرب عن يد ملاخي، رغم ان ملاخي بيقول كلام، لكن الكلام ده كأنه جواب كتب ربنا وملاخي بيوصله. فبقى الوحي ايه يا احبائي؟ النبي بيتكلم، لكن الكلام كلام مين؟ كلام ربنا. بمعنى نقدر نقول ان الله يوحي للكاتب بالفكرة، والكاتب يستخدم اسلوبه والفاظه وتعبيراته في التعبير عن الفكرة ديت. لكن فيما هو يعبر عن الفكرة في حاجتين، نمرة 1 ربنا يعصمه من الخطأ، وممكن أنا عايز أعبر عن فكرة أعبر عنها بطريقة خاطئة، لا، الوحي يعصمه من الخطأ. نمرة 2 الوحي ممكن يوحي إليه بحاجات هو ما شافهاش هو ما عرفهاش، لكن يعلنها له ربنا. أدي مفهوم الإيه؟ أدي مفهوم الوحي، اللي هو لو تفتكروا لما خدنا سفر صموئيل الثاني لصح 23، داود النبي بيقول عن نفسه روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني. روح الرب تكلم بي يعني تكلم باللي مخزون اللي عندي، بالألفاظ اللي عندي، بالثقافة اللي عندي، تكلم بي. ده ايه دوت؟ ده شخصية الكاتب. طب ما انت ممكن تقول اي كلام ويبقى مش دقيق، قال لك لا، وكلمته على لساني، اللي بيطلع من لساني ده من المخزون اللي جوه، لكن ده كلام ربنا. يعني الوحي يا احبائي في المسيحية ببساطة الله يوحي بالفكرة للكاتب، والكاتب يستخدم فكره، يستخدم ثقافته، يستخدم الفاظه، والروح يعصمه من الخطأ في التعبير عن الفكرة ديت. طيب نقدر نطلع أيضا بمفهوم آخر للوحي، وحي كلمة الرب عن يد ملاخي. كلمة وحي في العبري غير اللي قالها بولس في تيموساوس. كل الكتاب موحى به من الله. في تيموساوس الكلمة اليوناني كل الكتاب أنفاس الله. بصوا تعبير الوحي في تيموساوس النفس بتاع ربنا. طيب هنا كلمة وحي كلمة عبري تاني خالص معناها ثقل، حاجة تقيلة يعني. طيب ليه ربنا قال إن الوحي ده ثقل حمل؟ حمل كلمة الله لإسرائيل على يد ملاخي. كان يا أحبائي ربنا بيثقل قلب النبي بالكلمة، فالنبي يروح يكلم الإيه؟ يكلم الشعب. عشان كده يعني أنا في كلمة يعني البعض الوعاظ يقولوها يعني أنا ما برتاح لهاش قوي في الحقيقة، يقولهم إن ربنا مثقل قلبي إن أنا أقول لكم كذا. هي كلمة مثقل قلبي ده إيه؟ هي دي كلمة الوحي. في الحقيقة ما نقدرش نقول الكلمة دي، لأنه ما نقدرش نقول إن كل الكلام اللي إحنا بنقوله في الوعظ هو بالضبط الكلام اللي ربنا عايز يقوله. لا، شخصية الإنسان وحال الإنسان ومشاعر الإنسان بتدخل في الموضوع. يعني ممكن أنا النهاردة أشرح لكم أول 5 صحات في ملاخي شكل، ممكن بعد 2-3 شهر أشرحهم شكل تاني يتناسب مع حتى الحالة النفسية اللي الواحد فيها. في الحقيقة ما نقدرش ننكر دي، فما أقدرش أقول لكم أن ربنا مثقل قلبي أن أنا أقول لكم الكلام دوت وكأن دوت وحي من الله. أعتقد يعني كلمة دي مش دقيقة شوية، أن إحنا يبقى كل اللي إحنا بنقوله ده وحي. لا طبعا، أو كل اللي إحنا بنقوله بالضبط هو اللي ربنا عايز يوصله للناس. لا، برضو أفكارنا ومشاعرنا واتجاهاتنا واللي قاعدين قدامي بيبقى ليهم دخل في الكلام اللي بنقوله. لكن في النهاية كلمة وحي معناها ثقل، الله يثقل نفس النبي فيروح يقول إيه؟ يقول للشعب. أيضا يا أحبائي كلمة وحي معناها ثقل، نقدر نقول إنه كلام ربنا كلام إيه؟ تقيل، كلام لوزن، في حين إنه كلام الأشرار كلام إيه؟ كلام خفيف. عشان كده ربنا شبه كلمته في سفر أرميا بالحنطة، وكلام الأنبياء الكذبة بالأش. أش يعني كلام ملوش وزن. برضه لو حبينا نطلع بدرس لينا، هل يا أحبائي كل الكلام اللي احنا بنقوله كلام له ثقل، له أهمية، له قيمة، له وزن، ولا دينا قاعدين نتكلم كلام إيه؟ كلام بلا قيمة. طول النهار فاتحين بقنا وقاعدين نقول أي حاجة. حلو إن الواحد قبل ما يتكلم يوزن الكلام بتاعه، يبقى كلام في موضعه، كلام مملح بملح، كلام له قيمته، بدل ما الواحد طول النهار قاعد ايه اهو فتح بقه اي حاجة على لسانه قاعد يقول يقول يقول، وكلام كله نصه وثلاث ارباعه ان ما كانش كله كلام ايه؟ كلام ملهوش قيمة وملهوش لازمة، والافضل ان ما كانش يتقال. وحي يعني ثقل. ايضا ممكن نقول انه كلمة الله ثقل، حاجة تقيلة، بس تقيلة على قلب الناس اللي ايه؟ مين لما يسمع كلمة ربنا كده يستتقلها؟ الناس الأشرار. ليه؟ لأنه كلمة الله دينونة، توبيخ لنفسه. لكن هي ذات كلمة الله بالنسبة لأولاد ربنا وصاياه ثقل؟ لا، وصاياه ليست إيه؟ زي ما قال القديس يوحنا ليست ثقيلة، أو زي ما قال ربنا يسوع احملوا نيري عليكم لأن نيري إيه؟ هين. كلام ربنا بالنسبة للأشرار حاجة تقيلة على قلبهم، لكن بالنسبة لأولاد ربنا كلام ربنا إيه؟ مبهج لنفسه. وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي. أنا شرحت لكم الحالة اللي فيها الشعب أيام ملاخي، حالة حلوة ولا حالة وحشة؟ حالة خربانة خالص. ورغم أن الحالة خربانة ربنا بيوصل لهم إيه؟ الكلمة بتاعته. دي حتة حلوة ولا وحشة دي يا أحباء؟ دي حتة جميلة جدا. رغم الخراب اللي فيه الناس، لكن من محبة الله قال طب برضه وصل لهم كلمتي. طب بتبعت الكلمة لمين يا ربي؟ قال لإسرائيل قبل السبي. لما نسمع كلمة إسرائيل دي نعرف إن هي مملكة الإيه؟ مملكة الشمال. لما نسمع كلمة يهوذا نعرف إنها مملكة الجنوب. طب بعد السبي إسرائيل مقصود بها مين؟ مقصود بها المملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، رغم إن مملكة الشمال زابت وسط الأمم في سبي أشور، ومملكة الجنوب مش كلها رجعت من بابل. لكن رغم كده ربنا بيوصل لهم الايه؟ الكلمة بتاعته. ودي يا احبائي دي محبة ربنا، من محبة الله لينا يا احبائي ان يوصل لنا كلمته. عشان كده من تأديب ربنا هو ذا أيام تأتي يقول السيد الرب أرسل إيه السفر اللي كنا لسه مخلصينه عموس، أرسل جوعا في الأرض، لا جوع للخبز ولا عطش للماء بل لاستماع كلمات الرب. فنعم من الله يا أحبة أن يوصل لنا كلمته، وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي. طيب أنا عايز أسأل حد فيكم ما يكونش قرأ الآية التانية، أديني وصفت لكم حال الشعب أيام ملاخي، وربنا بعت لهم كلمة على لسان ملاخي. أول كلمة تتوقعوا يقولها لهم إيه؟ قلت لكم ناس بيعبدوا في رخاوة، في عدم اهتمام، في عبادة بس عبادة مظهرية، الشعب استهان بالتقدمة، الكهنة بيحتقروا مائدة الرب، يعني حال غلب. أظن نتوقع أول كلمة يطلع بيها النبي إيه ده، يولكم ده أنتوا أيامكم مثلا أيام سود، ده ربنا حينتقم منكم. تعجبوا يا أحبائي، أحبائي أنا فعلا يعني أنا ملقتش يعني أكتر من أول خمس كلمات دول، لأنه في الحقيقة الآية ديت وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي، أحببتكم يقول الرب. يا أحبائي ربنا ده حلو، يعني إيه حلاوة ربنا ده يا أخوات؟ يعني بصوا الحال اللي إحنا فيه، يعني أنا وأنا بقرأ الكلام متغاظ من نفسي، لأن أنا شايف نفسي في الكلام اللي بيقوله ملاخي دوت، وشايف التوبيخ ده يخصني جدا. بصوا طيب يعني أنا أتوقع بقى يعني هيمسكني ربنا يشد وداني، أول كلمة مش كفاية النعمة اللي أنا أديتها لك، مش كفاية القراءة، لا بصوا أول كلمة حبا قبل ما يدخل في التوبيخ، قبل ما يقول هو تعبان من إيه مننا، أول كلمة يبتدي بيها ملاخي أحببتكم يقول الرب. عجيبة يا أحبائي محبة ربنا للإنسان، عشان كده ما استغربتش إنه ملاخي سبق إيه مجيء المسيح الأول، لأنه في الحقيقة المجيء الأول هو إيه تكسيم للآية دي أحببتكم يقول الرب. لماذا تجسد المسيح؟ حبنا. فشيء طبيعي جدا إنه هذه الآية هي تسبق مجيء المسيح، تكون آخر نبوة قبل مجيء المسيح إيه أحببتكم. بعد شوية في عظم لياقة يقولوا له بما أحببتنا، يقول لهم طب اقروا إنجيل القديس متى الإصحاح 1 و2 عشان تعرفوا أنا حبيتكم زي حبيتكم، إن أنا إيه؟ إن أنا جيت من أجلكم، إن أنا تجسدت، إن أنا تركت السماء وجيت في وسطكم. أحببتكم قال الرب. وعظة حلوة يا أحبائي وآية حلوة، ويعني صدقوني أخواتي الواحد يعني أنا بعد ما قريت الآية دي قلت أنا مش عايز أكمل، يعني كفاية كده، كفاية فعلا الواحد يطلع النهاردة ربنا بيقول لنا إيه أنا بحبكم. طب رب يعني بعد إذنك أنت عينك مش شايفة كويس؟ لا أنا شايف كويس أوي، ده أنا شايف مخادع القلب وتصويره، مش شايف الظاهر، لا ده أنا شايف اللي جوه قلبك. طب وبتحبنا؟ بيحبنا ليه يا أحبائي؟ ليست معنى المحبة أن إحنا فينا شيء يستحق أن يحب فلذلك أحبنا الله، لا ده الرأي ما قال في هوشع أحبهم فضلا، فضلا يعني إيه؟ حاجة كده من عند ربنا. المحبة يا أحبائي مش لو إحنا فينا حاجة كويسة وحد يحبني دي ما اسمهاش محبة، ده أنا أستحق المحبة دي، لكن المحبة دي إيه؟ أنا ما استاهلش. طب ربي بتحبني ليه؟ قال لأن طبيعة الله إيه يا أحبائي؟ الله إيه؟ إيه؟ دي أشهر آية في الكتاب، الله محبة، الله دي طبيعة ربنا، فلأن طبيعته محبة فهو بيحبني. أحببتكم يقول الرب. إيه رأيك أخواتي في الآية دي؟ حلوة، والواحد يقعد يردد فيها، الواحد كل يوم كده يقعد الشيطان يشكك فيه ويتعبه ويقول أحببتكم يقول الرب يحبنا. واللذيذ اللي بيفهمه في العبري قالوا أحببتكم دي تحمل الاستمرارية مش فعل ماضي، يعني حبيتكم ولازلت أحبكم. إيه أخواتي عايزين تسمعوا حاجة بعد كده؟ صدقوني أخواتي ما عايز أسمع حاجة تاني خلاص، ربنا بيقول لي ان انا بحبك، واللي بيقول انا بحبك دوت شايف كل الضعفات اللي في حياتي وشايف كل اللخبطة وشايف كل التقصير، ورغم هذا بيحبني، مش بيحبني عشان انا استحق المحبة، مش بيحبني عشان احنا بنعمل حاجة تستاهل ان يحبنا. فما بقتش الحكاية متوقفة على صلاح فينا او خطية، لا بيحبنا فضلا، احفظوا هوش عادي احببتكم فضلا كده بدون سبب. فاكرين التلامذة بعد قيامة المسيح وظهر ليه في مساء القيامة. طب بعديها ايه؟ بطرس خد شوية من التلامذة وقال لهم اني ذاهب لأتصيد، فراح رايحين معه على بحر طبرية. خلاص سيدي يا بطرس، ما احنا مش في لوقا 5 قلنا لك اتبعني فتركوا كل شيء وتبعاه؟ مش قلت لك يا بطرس من الآن تكون تصطاد الناس؟ ايه اللي مرجعك للشغلانة القديمة ديت؟ يعني ده يعتبر انتكاس للعهد ما بين بطرس وما بين المسيح وما بين بقية الرسل اللي راحوا مع بطرس. طب تصور لما المسيح يظهر لهم على بحر طبرية، ايه الرقة، ايه المحبة؟ لو حبينا ندي يوحنا 21 كده عنوان، احببتكم يقول الرب، بس كده. لو قاعد على الشاطئ مولع جمر نار عشان يدفيهم وطلعين من البحر متكتكين، شاولهم شوية سمك وخبز وبيناول يأكلهم، يا ايه ده مين اللي انت بتعمل معهم كده؟ دول اللي نكسوا العهد بتاعك. لكن احببتكم يقول ايه؟ يقول الرب. آية حلوة قالها أرميا 31، محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. محبة أبدية. طب ليه أبدية؟ طب ما أنا هعمل وحش برضه هيظل يحبني. وانت فكرك أنا أول ما قلت لك أنا بحبك عشان أنت حلو؟ فلما بيقول محبة أبدية، لأنه طب استنى لما تشوفنا احنا نبقى كويسين للآخر عشان تقول محبة أبدية. أنا دلوقتي مثلا بفكرنا احنا، طب أنا دلوقتي كويس، طيب يا رب أنت بتحبني ماشي، محمد أنا كويس، طب ينفع يقول لي محبة أبدية؟ يا عالم أنا بكرة هبقى كويس ولا لا؟ لا، ما هو مش بيقول لي دلوقتي أنا بحبك عشان أنت كويس وبالتالي بقت الأبدية منتظرة أشوفك هتبقى كويس ولا وحش. أنا من دلوقتي بقول لك محبة أبدية للآخر. ليه؟ قال ما دي ملهاش علاقة بيك، دي نبعة إيه؟ إيه دي أحبك؟ ايه دي تفرح الواحد قد ايه ده يا اخواتي؟ احببتكم يقول الرب. ان كنا حابين نلخص العهد الجديد في ايه، الله محبه، نلخص العهد القديم في الايه دي، احببتكم يقول الرب. طيب كلام جميل خالص ده كده، يعني كتر خيرك. طبعا كتر خيره بالتاكيد، بس نتوقع في قانون عند ربنا، كل من يحبه ايه؟ رؤية 3 لازم نحفظها. ما احببتكم يقول الرب، ماشي حملنا على اجنحة النسور، ومع الحمل على اجنحة النسور نحط فيه جناح اسمه ايه؟ كل من يحبه الرب يؤدبه. فأدام بيحبنا يبقى نتوقع انه هيعمل ايه؟ هيأدبنا. الله ليه بقى كده؟ لا، ما انا هأدبك عشان بحبك. اللي بيحب حد يحبه، عايزه يصل، يعني مش كده؟ لما حد يحب حد انا عايز اشوفه بالكمال، فعلشان بيحبنا بيأدبنا. ليه؟ لانه غايته ان احنا نكون ايه؟ كاملين زي ما ابونا اللي في السماء كامل. يبقى نتوقع يا احبائي لما يقول احببتكم، يبقى نتوقع ان في ايه؟ تأديب، لانه التأديب ده نابع من المحبة. طب احبائي هنا برضو عايز اقف بقى وقفه، احببتكم يقول الرب، كل واحد بيسال فينا نفسه، طب حبنا، طب احنا ايه رد فعلنا على محبه ربنا؟ اهو النهارده ربنا بيهمس في كل ودن فينا، بيقول انا بحبكم، او كل نفس بقى بصفه منفرد، انا بحبك يا فلان. طب رد فعلي كل واحد بقى يسال نفسه، طب انا عملت ايه للي بيقول انا بحبك دوت؟ ده ومش محبه بالكلام ولا باللسان، ده محبة بالبذل على الصليب. عملنا ايه ربنا علشان نرد له المحبة ديت؟ طيب وانتوا بتسألوا نفسيكوا، تعالى قول اسرائيل عمل ايه؟ احببتكم قال الرب. عارفين الناس لما سمعوا الوعظة دي قالوا له ايه؟ وقلتم بما ايه؟ احببتنا. بصوا قلة الادب، بصوا قلة الادب احبائي، عدم لياقة. يعني ربنا بيقول لهم انا بحبك، انت حبيت عملت لنا ايه؟ بما احببتنا، ارجعوا للتاريخ القديم وارجعوا للتاريخ الجديد. ارجعوا لتاريخكم القديم، انتوا كنتوا ايه؟ عبيد في مصر، وخرجتكم من مصر بما احببتنا، احببتكم ان انا خرجتكم من مصر بما احببتنا، احببتنا ان انت عولتنا في البرية 40 سنة بناكل المن ونشرب من الصخرة، بما احببتنا دخلتنا ارض كنعان وديتنا السيادة على شعوب الارض، بما احببتنا. طب انتوا لسه ما بقالكمش 100 سنة، جايين منين؟ جاي من السبي. طب بلاش التاريخ القديم، انتوا ما بقالكمش 100 سنة، كنتوا مزلولين في بابل بالضبط 108 سنة. من 108 سنة مرجعكوا من السبي وتقولوا بما أحببتنا. تصوروا شعب مستعبد، يجي الملك اللي مستعبده بيصدر أمر، يا جماعة العبيد اللي عندنا اللي عايزين يرجعوا بلدهم يرجعوا ويبنوا المدينة بتاعتهم. ايه ده؟ ده حاجة ما حصلتش في التاريخ، وتقولوا بما أحببتنا. طب لو حبينا نطبق الكلام علينا أحبائي، ربنا بيقول أحببتكم، يقول الرب لسان حالنا بيقول بما أحببتنا. إحنا مش شايفين حاجة في حياتنا، يمكن يعني البعض مش شايف يعني يا حبيني عمل لي إيه. أرجوك أحبائي ببساطة شديدة، في أمور كثيرة إحنا بنتمتع بيها في حياتنا وبنظن إن دي حق لينا، فبالتالي بما أحببتنا. يعني طبيعي ربنا خلقني، يعني ان انا عندي صحه ما ده لازم، ولا يعني يخلقني كمان ويخليني مريض وكسيح؟ ما طبعا ما لازم يخلقني كده، عندي اسره وعندي بيت، ما هو طبيعي، امال يعني هيخلقني ويرميني في الشارع؟ ما هو لازم يعمل لي كده. عندنا عطايا يا احبائي احنا بنظن ان هي يعني لازم، فبالتالي مش شاعرين ان دي محبه من مين؟ من ربنا. لا، ما فيش حاجه اسمها لازم. اي شيء لك لم تاخذه لك، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ فاكر إن الحكاية من حقك؟ لا، أحببتكم. فعلا في حياتنا في أمور كثيرة إعلان محبة ربنا. قلت لك أحبائي رسالة ملاخي هي رسالة الأيام الأخيرة، لأن صوت ربنا في الأيام الأخيرة، الأيام اللي احنا فيها دي، أحببتكم يقول الرب. احنا رد فعلنا بما أحببتنا. عشان كده قال الكتاب عن آخر الأيام، إيه أكتر حاجة هتتهز في آخر الأيام؟ بسبب كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. بسبب كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. الوصية الأولى يا أحبائي والعظمى، يعني اللي يكسرها يبقى كسر كل الوصايا. إيه هي؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل قدرتك ومن كل نفسك من كل قوتك. طب اللي كسر الأولى والعظمى يبقى كسر كل الوصايا. ده الحال قبل ما جه المسيح الثاني. أحببتكم يقول الرب وقلتم بما أحببتنا. طب تعالوا أحبائي نشوف ليه الشعب قال الرد ده لربنا. أحببتكم يقول الرب وقلتم بما أحببتنا. لما بصوا للواقع بتاعهم قالوا احنا رجعنا من السبي، بس راجعين ايه؟ راجعين فقرة. الواقع بتاعنا هو ده اللي مخلينا نقول بما أحببتنا. وبننسى يا أحبائي أن البركة الحقيقية والعطية الحقيقية اللي أعطيت لإسرائيل أنه إيه؟ أنه في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض. إحنا ليه يا أحبائي بنتشكك في محبة الله؟ بسبب عطايا مادية. حتى لو العطايا المادية دي ليها شكل روحي أو ليها شكل يخص العبادة أو يخص الخدمة، المحبة الحقيقية في الخلاص، المحبة الحقيقية اللي ربنا حبينا بيها انه خلصنا، ادي المحبة. فعلشان كده احنا مرات كتيرة نقيس المحبة على عطايا مادية، نقيس المحبة على ضيق بنمر بيه او تجربة، وبننسى الذي يحبه الرب يؤدبه. في آية حلوة احبائي في رسالة يهوذا، احفظوها، احفظوا انفسكم في محبة الله. احفظوا الآية دي، يهوذا 21، احفظوا أنفسكم في محبة الله. اوعوا يعني تطلعوا بره الحتة دي، اوعوا الشيطان يشككوا في دي. احفظوا نفسيكم في ايه؟ في الدايرة بتاعت محبة ربنا. اوعوا الحتة دي الشيطان يهزها. حطوا نفسكم بقى مطرح ربنا. احببتكم يقول الرب قلتم بما أحببتنا. صار أنت مثلا عندك بنت في مدارس أحد، ولا بابا في البيت ولا ماما، وبابا بيقول لك أنا بحبك، ما حبتني في إيه؟ بابا يروح بصيص لك وسكت، أدام أنت نكرة للجميل، أدام أنت جحدة، أنا مش هرد عليك. كان ممكن ربنا ما يردش. العجيب يا أحباب أنه كأنه واخد موقف المدافع عن نفسه. يا أحباء ربنا دو يعني دي عدم لياقة من الناس. ربنا بيقول لهم بحبك، حبتنا في إيه؟ عملت لنا إيه؟ كان ممكن يطب خلاص مش هرد عليك هسيبك وامشي. وده مرات كتيرة يحصل. يا مرات كتيرة تلاقي اتنين بيحبوا بعض يعدوا بعضهم وراح تاني سايبه ومشي. بقى بعد كل اللي انا عملته ده بتقول لي انا عملت لك كيف وازاي بحبك؟ يروح ساكت. كان ممكن ربنا يعمل كده. مش مطالب ربنا ان يجاوب، لكن في محبته احبائي كانه بيدافع عن نفسه. تصور احبائي، فبيرد ربنا بيقول لنا طب انا هقول لك انا حبيتكم في ايه؟ ايه قول لنا ايه عملت لنا ايه يعني؟ قال لهم اليس يعقوب اخا عيسو؟ دي غزنة دي ما فيش فيها ايه. وهنا بقى عظمة ملاخي مقنع، يعني ملاخي يخلي اللي قدامه يسكت يقنعه تمام. قال لهم طب انا هقول لكم انا حبيتكم ازاي، انتوا بتقولوا بما احببتنا انا هقول لكم. اليس عيسو اخا ليعقوب؟ اخوه، ده اخوات من نفس الاب ومن نفس الام من نفس البطن، اتنين توائم يعني نازلين من بطن واحد. بل يمكن عيسو له افضليه انه نزل الايه، نزل الاول وبقى هو البكر. قال لهم طب تعالوا نشوف الفرق ما بين عيسو وما بين يعقوب كبرهان ان انا بحبكم. خدوا بالكم اللي بيكلمهم دول نسل مين؟ نسل يعقوب. اليس عيسو اخا ليعقوب؟ طبعا الرد ضمن الله. طيب يقول الرب ايه؟ واحببت يعقوب. يعني الاثنين المفروض في نفس المستوى في نفس الحال، ده من نفس الاب ونفس الام ونفس البطن، بل بالعكس المفروض ان عيسو مميز. طب ربنا لما قال ايه؟ يقول الرب احببت مين؟ يعقوب. هو قال ان انا حبيت يعقوب، يبقى ده نمره واحد اول برهان انه بيحبكم. هو قال كده يقول الرب احببت يعقوب. سؤال، فين ربنا بيحبني؟ ربنا بيحبني لأنه قال محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. فين ربنا بيحبني؟ طب ما أنا تعبان، طب ما أنا عندي ظروف. هو قال، قال الرب أحببت يعقوب. الرب ليس هو إنسان فيكذب، أدم هو بيقول بحبكوا يبقى بيحبني. كون إنه في بقى ظروف إحنا مش فاهمين حكمة الله منها ده موضوع تاني، لكن ليس تشكيك في قوله. يقول الرب أحببت يعقوب. لما جاء عيسو ويعقوب ربنا قال أنا حبيت يعقوب. عارفين في سفر التثنية النشيد اللي قاله موسى يقول آية عجيبة خالص، يقول وجده عن يعقوب في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب، أحاطه ولاحظه كحدقة عينيه. عارفين كلمة وجده؟ عارفين يعني واحد كده بيدور ولقى لقية يعني وجده. طب تعالوا نشوف اللي ربنا بيقول وجده ده ما يعقوب، ما احنا عارفين البير وغطاء بتاع يعقوب. لما بيقول وجده في أرض قفر ده فين؟ ده لما كان يعقوب ضحك على أبوه ضحك على أخوه وهربان عند خاله لبان، وربنا وراله السلم رأسه تمس السماء وقال له أحفظك وأردك إلى هذه الأرض. وجده في أرض كفر وخلاء مستوحش خرب، أحاط به ولاحظه كحدقت عينيه. طب اللي انت يا رب فرحان بيه دوت وكأنك لقيت لقية، أدينا عارفين عملته، ورغم هذا ربنا بيقول إن أنا إيه بحبه. أليس عيسو أخا ليعقوب؟ طب رد ربنا قال يقول الرب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. ليه ملاخي قال الكلمة ديت؟ فكر اليهود، ربنا لما يقول لنا أنه هو بيحبنا ده لازم يحبنا، ده إحنا مديونين لله بهذا، ده دين على ربنا أن يحبنا. ليه يا جماعة بتقولوا كده؟ قالوا ده كفاية اللي عمله أبونا إبراهيم معاه، يكفي أنه يحبنا. يعني حتى لو احنا وحشين ده لازم يحبنا عشان احنا نسل ابراهيم، واللي عمله ابراهيم مع ربنا ما حدش عمله، يترك ارضه وعشيرته ويمشي مع ربنا ويصدقه، ده دين في يد الله ان يحب اسرائيل. ليه؟ لان احنا اولاد مين؟ اولاد ابراهيم. ادي فكر اليهود. طيب بصوا بقى بيرد ملاخي يقول لهم ايه، اليس عيسو اخا ليعقوب؟ يقول الرب احببت يعقوب وابغضت عيسو. طب عيسو من نسل ابراهيم ولا مش من نسل ابراهيم؟ من نسل ابراهيم كده ولا لا؟ ابراهيم جاب اسحاق، اسحاق جاب يعقوب، ومين؟ وعيسو. يبقى لو الحكايه عشان انتوا نسل ابراهيم لازم يحبكوا، وده لازم عليه انه يحبنا، طب ما انا كنت حبيت عيسو برضه. يبقى الحكايه مش عشان انتوا نسل ابراهيم، لكن دي ده ايه دوت احبهم فضلا، لان لو الحكايه مجرد نسل ابراهيم كنت احب عيسو كمان. طب سؤال يا احبائي، ربنا حب يعقوب وبغض عيسو، طبعا هنا بقى خلف الكلام ايه خطيئه عيسو؟ احتكر الايه؟ البكوريه. البكوريه عن الحاجات الايه؟ الحاجات الروحيه. طب خدوا الكلام لينا، احببتكم بما احببتنا، صلبت من اجلكم، فديتكم، خلصتكم، اعددت ليكم مكان في بيت الاب. ان احتقرنا هذه المحبه بقينا شبه مين؟ عيسو. يعني هنا ضمنا دي فيها شدت ايه؟ شدت ودان، شدت ودان للي يقيس المحبة على اي امر يخص الحياة في الارض، مش هقول بقى اي امر ارضي، حتى لو امر روحي يخص فطرة غربتنا في الارض. وما لقى علامة محبة ربنا لي انه مات من اجلي، ابن الله الذي احبني واسلم نفسه من اجلي. ان قسنا محبة ربنا بخلاف هذا يبقى احنا كده بنحتقر الامور الايه؟ الروحيه. يبقى احنا كده بقينا زي مين؟ زي عيسو. دي خطيره جدا، دي خطيره جدا. زعلان ليه يا اسرائيل؟ انت رجعتنا من السبي فقراء، ملناش مملكه، مش عايشين كويس، عندنا مرض، طلبنا طلبه ما استجبتهاش، في شويه ضيقات. قال لهم لا لا لا، خدوا بالكم، ما دي كانت مشكله عيسو. عيسو قاس المحبه على امور تخص الحياه في الارض، واحتكر الأمور اللي تخص الحياة الروحية. فعلشان كده يقول الرب أحببت يعقوب وأبغضت مين؟ أبغضت عيسو. يبقى مشكلة عيسو أحبائي تكوين 25، فاحتكر عيسو البكورية. هنا أحبائي أنا عايز أقف وقفة، طبعا إحنا وقفنا عندها، أنا فاكر في رسالة روميا لما تكلمنا، بس يعني حأشير إشارة دم، يعني بنقول الآية أليس عيسو أخا ليعقوب؟ يقول الرب وأحببت يعقوب وأبغضت عيسو. لاهوتيا إزاي الله يبغض؟ ولاهوتيا إذا بعيسو أدم ربنا أب يبغضه، هو بقى مولود عيسو ده وعلي غضب ربنا، لكن التاني يا هنا. لا 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 يا أحبائي، الموضوع مش كده خالص. وما الموضوع ايه؟ الموضوع في سفر التكوين الاصحاح 25، ربنا كلم امنا رفقه، قال لها في بطنك امتان ومن احشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. يبقى وهو بطن امه ربنا ما قالهاش انا ببغض عيسو. في كل سفر التكوين ربنا ما قالش انا ببغض عيسو، لكن كل اللي قالوا ان انا رفعت يعقوب على عيسو بس. طب امتى يا ربي صرحت انك بتبغض عيسو؟ قال في سفر ملاخي. يعني ايه سفر ملاخي؟ يعني بعد ما يعقوب عاش وعيسو عاش، اديكوا شفتوا حياه يعقوب واديكوا شفتوا حياه عيسو، احكموا انتوا. عيسو يتحب؟ الانسان اللي احتقر الروحيات، اللي احتقر السماء، الانسان المستبيح، الإنسان اللي مش بيفكر بس غير في الجسد، إني ماضي إلى موت فماذا لي بكورية؟ يبقى له حق إنه يبغض. يبقى لما ربنا عارفين لو هو بطن أمه قبل ما يتولد كان يقول لرفقة بص يا رفقة أنا بحب يعقوب وبكره عيسو، يا نهار ده كان ينزل الوادي، يعني ده من بطن أمه ربنا يقول أنا ما بحبكش؟ لا 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 لا، من بطن أمه قال الصغير هيبقى سيد للكبير بس، ومن حق الله أنه يرفع أو يزل. لكن إمتى قال أنا أبغضت عيسو؟ بعد ما عيسو عاش ومات وظهرت حياة عيسو قدام الكل، فربنا قال دي كنتوا شفتوا نفسكم عيسو دوت، ما يتحبش، لأنه هو ما بيحبش الروحيات. يبقى إذن ربنا لما بيقول إن أنا أحببت يعقوب، المحبة دي متوقفة على سابق إيه؟ سابق علم الله. وده اللي قاله بولس في روميا، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. يبقى الاختيار ليعقوب مبني على سابق علم ربنا، ربنا بسابق علمه عارف يعقوب ده هيعيش إزاي، فبناء على سابق علم الله اختار مين؟ اختار يعقوب. لكن وعيسو نازل، ربنا ما قالوش عيسو أنا بكرهك لأن أنت هتبقى إنسان وحش، لا 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 ما قالوش كده، ده سابه يعيش بمزاجه، ولما عاش بمزاجه لقينا فعلا عيسو ده ما يتحبش، فجالنا في الآخر قال لنا هو العيشة اللي أنت شفتيها بتاعت يعقوب وعيشة عيسو، أنا بقول لكم التقرير بقى في الآخر، أنا حبيت مين؟ أنا بحب ده لكن ما بحبش ده. طبعا فرق كبير خالص إن يعلن هذا بعد ما حياتهم انتهت، بعد ما احنا نفسينا شفنا، من انه كان يعلن وهو لسه بيتولد. بيتولد يبقى هو بقى ربنا عنده خير وفقوس، لا 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 لا. امر اخر يا احبائي يخصنا من جهة طبيعة الله، الله لا يبغض احد، يعني ربنا ما يعرفش البغضة خالص، الله محبة، فهو لا يبغض شخص عيسو، لكنه يبغض الشر اللي بيحيا في عيسو. الله نور ليس فيه ظلمة البت. يعني الخلاصة يا أحبائي، محبة الله ليعقوب ده فضل من ربنا، طب بغضة ربنا لعيسو ده عدل ربنا، إن عيسو يستحق الإيه؟ البغض، لأن هو اختار لنفسه الطريق دوت. أحببتكم قال الرب وقلتم بما أحببتنا. عجيبة بقى أن ربنا حب يعقوب، فجه نسل يعقوب يبغض مين؟ يبغض ربنا. خدين بالنا ازاي ربنا احب يعقوب، اليس عيسو اخا ليعقوب؟ يقول الرب واحببت يعقوب، يبقى ربنا بيحب يعقوب. طب نسل يعقوب ربنا بيقول لهم احببتكم فقالوا بما احببتنا. ايضا يا احبائي نقطه لاهوتيه برضو اخرى اختم بها في الايه ديت، ان ربنا لما بيقول احببت يعقوب وابغضت عيسو وخدها معلمنا بولس الرسول في روميا 9، كان بيتكلم على مجيء المسيح، لأنه في الآية اللي قبليها قال إبراهيم جه منه ولدين إسماعيل وإسحاق، وبعد كده كلم في الآية 7 قال بل بإسحاق يدعى لك نسل. يبقى الكلام اللي بيتكلم عنه بولس في روميا 9 عن مجيء المسيح، فربنا اختار إن مجيئه يجي من يعقوب وليس من عيسو. فيبقى الاختيار هنا على الناس اللي هيجي منه المسيح، اختيار للزمن، هتيجي من الناس ليعقوب ولا من الناس لعيسو؟ قال لا حاجة من الناس ليعقوب. طب الاختيار بالنسبة للأبدية؟ قال لا كلنا مختارين في المسيح يسوع، كل اللي يقبل الإيمان بالمسيح هو مختار. يبقى هنا الاختيار اختار يعقوب وأبغض عيسو، ده اختيار من جهة الزمن لمجيء المسيح، ما حبش يجي من عيسو لأن عيسو بيحتقر الروحيات، لكن حب أن يجي من يعقوب. طب بالنسبة للسماء؟ قال لا السماء الكل مختار إن قبل الإيمان بمين؟ بالمسيح. طيب نكمل بقى الآيتين اللي فاضلين ما فهمش حاجة. وجعلت جباله، يبقى ربنا بيبرهن بيقولوا له بيقول لهم أحببتكم، قالوا له بما أحببتم، قال لهم نمرة واحد أليس عيسو أخا ليعقوب؟ نمرة واحد قال الرب أحببت يعقوب. أدي أول برهان على المحبة. طب البرهان الثاني على محبة ربنا، وجعلت جباله خرابا، جبال عيسو، وميراثه لذئاب البرية. جعلت جباله خراب، لما نقول إن الجبل خراب إحنا بالنسبة لنا هنا في مصر، طب ما هي كل الجبال خراب، لأن إحنا في مصر الجبل البحر الأحمر خراب مثلا، يعني جبال الصحراء الشرقية كلها وإحنا نازلين على السودان، كل الجبال الشرقية ديت كل دي جبال خراب، لكن الجبال في لبنان وفلسطين في الجبال عمرانة، في مدن بالكامل على الجبل. طب العقاب هنا ربنا بيقول جعلت جباله ايه؟ خرابا. الجبال بتاعت عيسو، عيسو سكن في جبل سعير، ربنا عمل في جبل سعير خلاه خراب. مين اللي خربه؟ مملكة بابل. جعلت جباله خرابا وميراثه الأرض بتاعته لذئاب البرية، الذئاب سكنت فيها. طب إيه البرهان هنا على محبة ربنا؟ هو ربنا بيقول لهم إن أنا بحبك، طب إيه البرهان؟ قال لهم البرهان إن أنا خليت أرض عيسو خراب. تقول لي طب وإيه إيه برهان على إيه ديت؟ قال لكم نرجع نعرف القصة. عيسو كان ساكن في جبل سعير، ويعقوب كان ساكن في أرض كنعان. جت بابل خربت دي وخربت ديت، خربت جبل سعير وخربت أورشليم. طيب رجع يعقوب من السبي، بنى أرض أورشليم ولا ما بنهاش؟ بناه. طب أرض عيسو اتبنت؟ لا، ظلت إيه؟ ظلت خراب. يبقى ده برهان إن ربنا بيحب إيه؟ بيحب يعقوب. واخدين بالنا زي؟ أليس عيسو أخا ليعقوب؟ يقول الرب وأحببت يعقوب وأبغضت عيسو. ده البرهان الأول. البرهان الثاني إن أنا بحبكم، جعلت جباله خرابا وميراثه لذئاب البرية. أصح في وقت من الأوقات أرض عيسو خربت، وفي وقت من الأوقات أرض يعقوب خربت، وينطبق عليها سفر الجامعة آية لذيذة يقول إيه؟ الكل على مال الكل. الكل بيجي على الكل، زي ما الخراب جه هنا جه هنا، حادثة واحدة للصديق وللشرير. الأرض دي خربت والأرض دي خربت، صح كده؟ بس الآخر لا، الآخر ما كانش كده. الآخر إن يعقوب رجع بنى أرضه، لكن أرض عيسو ظلت إيه؟ ظلت خراب. يبقى ده إعلان أن ربنا بيحب مين؟ بيحب يعقوب. وفعلا لما نرجع للتاريخ يا أحبائي، أرض عيسو ظلت خراب، وده الكلام اللي قالوه الأنبياء. طب الأول ليه صارت خراب؟ هل عيسو يستحق هذا؟ لما نرجع التاريخ يا أحبائي نلاقي عيسو النسل بتاعه اللي هو أدوم كان يبغض نسل يعقوب جداً. وأكتر مثلا حاجة احنا عارفينها في مزامير الغروب، لما جه بابل تهد الهيكل، اذكر يا رب بني ايه؟ أدوم، بني عيسو القائلين ايه الوحاشة بتاعتهم؟ كانوا بيقولوا لبابل انقضوا انقضوا حتى الأساس منها. لما جت بابل تهد الهيكل وقفوا ناس لأدوم يقولوا هد 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 حتى الأساسات بتاعت الهيكل بتاعهم. فعيسو وحش، ونسل عيسو يضمر الشر لنسل يعقوب. أيضا في سفر عبادية، سفر بالكامل يخاطب عيسو ونسله، من أجل ظلمك لأخيك يعقوب. طول التاريخ يا أحبائي كان نسل عيسو اللي هو أدوم يتآمر مع الأعداء ضد إسرائيل، فيستحق الخراب اللي حل بيه. جعلت جباله خرابا وميراثه لذئاب البرية. طيب لما أدوم رجع ولقى الأرض بتاعته خربانة اللي هي جبل سعير، ما وقفش ساكت. بص يقول في الآية 4، لأن أدوم قال قد هدمنا، بابل هدمت البلد بتاعتنا، فنعود ونبني الخرب. قالوا لا، احنا نرجع ونبني البلد بتاعتنا زي ما يعقوب رجع وبنى، احنا نرجع نبني البلد بتاعتنا. العقل والمنطق بيقول كده، احنا شعب روحنا في السبي وبلدنا خربت، طب رجعنا من السبي نبني البلد بتاعتنا. لأن أدوم قال قد هدمنا على إيد بابل، فنعود ونبني الخرب. طبعا نعاتب على أدوم، كان المفروض قبل ما يقول نعود ونبني الخرب يقول إيه؟ إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. يعني ما قدمش مشيئة ربنا في المشروع بتاعه. دي أول حاجة إيه؟ وحشة في أدوم. تاني حاجة وحشة في أدوم، بص يقول ربنا إيه؟ هكذا قال رب الجنود، هم يبنون وأنا أهدم. هم رجعوا قالوا نعود ونبني الخرب، ربنا قال لهم لا، أنتوا تبنوا وأنا خرب لكم الأرض. طب الله، إشمعنا رب يعقوب رجع وبنى وسبته يبني، وعيسو رجع أول ما بنى أنت قلت قال رب الجنود هم يبنون وأنا أهدم؟ قال لأنه عيسو تحدى مشيئة ربنا. تقولوا لي تحدى فيه؟ راجل رجع لا أرضه خربانة قال لابنيه. أقول لكم لأنه في آيات صريحة جدا في العهد القديم أن ربنا بيقول أرض عيسو دي هتظل خراب للإيه؟ للأبد. يبقى لما عيسو راجع وبيقول نعود ونبني الخراب، يبقى هو كده بيتحدى مين؟ بيتحدى مشيئة ربنا. فين النبوات اللي قالت أنه ربنا هتظل أرض أدوم خربة؟ مثلا أرمية 49 هقرها لكم. لأني بذاتي حلفت يقول الرب إن بصرة، بصرة دي مدينة من مدن أدوم، تكون دهشا وعارا. دهش يعني مدينة كانت عظيمة، بعد ما تخرب الناس تندهش من الخراب اللي فيها. ولعنة، وكل مدنها تكون خرابا أبدية. يبقى فيه وعد صريح من الله إن أرض عيسو ستظل إيه؟ خراب. يبقى لما عيسو بيقول نرجع نبني الخرب، يبقى هو بيتحدى كلمة مين؟ كلمة ربنا. فربنا قال لا، أنا ساهر على كلمتي، هم يبنون وأنا إيه؟ وأنا أهدم. يبقى دي علامة محبة ربنا ليعقوب ولا لأ؟ علامة. لأنه كان ممكن ربنا يقول برضو يعقوب هيظل خارب إلى الأبد، لكن لا أنا ما قلتش كده. بص أحبائي، ربنا بيدافع عن نفسه، ربنا بيدافع عن نفسه. أحببتكم قال الرب، ففي عدم لياقة قالوا له بما أحببتان. رد ربنا قال له أليس عيسو أخا ليعقوب؟ عيسو أخو يعقوب. قال لهم طب تعالى نشوف عملت مع ده إيه وعملت مع ده إيه. نمرة واحد، يقول الرب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، يبقى بحبكم ولا لا؟ أنا قلت بحبكم. طب نمرة اتنين، المدن بتاعت عيسو جعل جباله خرابا وميراثه لذئاب البرية، كإعلان عدم محبة ربنا لعيسو. طب لما رجع عيسو لقى الأرض بتاعته خراب لأن أدوم قال قد هدمنا فنعود ونبني الخرب، ربنا قال لهم لا، هكذا قال رب الجنود، هم يبنون وأنا أهدم. يعني حتظل أرض عيسو للأبد إيه؟ خارب. يبقى هم يبنون وأنا أهدم نمرة واحد، لأنه ما قدموش مشيئة ربنا. نمرة اتنين، هم يبنون وأنا أهدم لأنهم تحدوا إرادة الله. سفر أيوب يقول آية لذيذة أوي، يقول من تصلب على الله فسلم. يعني مين يتصلب؟ الصلب ده علامة الإيه؟ علامة العناد والتجبر. مين يقدر يتصلب؟ يعني تيجي تتني حاجة تتني، في حاجة تانية صلبة، يعني تقف كده تعاند ربنا. فبيقول له من تصلب على الله فسلم، مين اللي يقدر يقف قدام ربنا ويعاند ربنا ويسلم؟ ليه؟ لأن ربنا سبق وقال إيه؟ هم يبنون وأنا. آخر آية، يدعونهم تخوم الشر. يعني كل ما الناس تعدي على أرض سعير وتبص للأرض الخربانة تقول الأرض دي بسبب شر إيه؟ شر أهلها، دي حدود شر، دي مساكن ناس أشرار، عشان كده خاربة للأبد. يدعونهم على مدار التاريخ طول ما تظل، حتى اليوم يا أحبائي أرض سعير خربانة. ليه؟ لأنها تخم الشر، لأن الناس اللي هنا كانوا ناس أشرار. والشعب الذي غضب عليه الرب إلى الأبد، الناس اللي كانوا ساكنين هنا دول ناس وعين تحت غضب الله. لما نرجع للتاريخ يا أحبائي، فعلا لما رجع أدوم بعد بابل حب يبني المدينة، هم يبنون وأنا أهدم، فكانت النتيجة أنه سكنوا في صحراء النقب جنوب يهوذا، ودعية الحتة دي آدومية. يبقى لما هم رجعوا بني أدوم دول ما سكنوش في جبل سعير، ظل جبل سعير خارب للأبد. لما تبص بقى للخريطة، وده النعمة بقى، لما تبص للخريطة بتاعت فلسطين أيام المسيح هتلاقوا جنوب يهوذا حتة اسمها آدومية. طيب إنجيل الكديس ماري مرقس الإصحاح الثالث، لما جه السيد المسيح يقول وتبعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن أورشليم ومن آدومية. يبقى ده يؤكد يا أحبائي إن حتى بغضة الله اللي قيلت عن عيسو ونسل عيسو، ده بغضة الشر اللي في عيسو. لكن لما جه السيد المسيح الدعوة للكل، وحتى نسل عيسو لما قبل الإيمان بالمسيح بقى مبارك في عينين ربنا. دي حتة مهمة جدا. يعني حتى لما ربنا أعلن قصاص للأبد، ده قصاص لإيه؟ لنسل عيسو، لكل من ينهج نهج عيسو. طيب من نسل عيسو اللي راحوا سكنوا في آدومية تبعوا مين؟ تبعوا المسيح وأمنوا به. يبقى ربنا أغلق على الكل في العصيان لكي يرحم الكل. يبقى هنا يتبرر الله يا أحبائي في أحكامه إنه اللي قبل المسيح من نسل عيسو مقبول قدام ربنا. كل ده يؤكد يا أحبائي إن الاختيار في العهد القديم كان اختيار في الزمن وليس اختيار يخص الأبدية. لا، الأبدية الكل، المسيح مقدم للبشرية كلها، كل اللي يقبل الإيمان بالمسيح يتمتع بالبركة. طب العهد القديم، العهد القديم كان اختيار لأجل مجيء المسيح. طب بعد ما جاء المسيح بقت الدعوة للكل. آخر آية، فترى أعينكم وتقولون ليتعظم الرب من عند تخم إسرائيل. لما هتيجوا تمشوا وتلاقي أرض عيسو خربانة تقول أصل الشعب ده إيه؟ شعب شرير، يدعون تخومهم تخوم الشر، والشعب الذي غضب عليه الرب للأبد. طب لما تيجوا عند تخوم إسرائيل فترى أعينكم وتقولون إسرائيل رجعت وبنت الهيكل بتاعها وبنت المدينة ليتعظم الرب من عند تخم إسرائيل. يا عظمة ربنا، نمرة واحد بيحب إسرائيل، نمرة اتنين عظمة إله إسرائيل إنه رجع شعبه بنى المدينة، في حين إن عيسو اللي بيعبد الآلهة الغريبة إلهه معرفش يعمل معه حاجة. يبقى إسرائيل لما بيدعي بما أحببتنا قال لهم نمرة واحد أنا قلت إن أنا أحببت يعقوب وبغضت عيسو، نمرة اتنين أنا خليت عيسو لما يرجع تظل أرضه خراب وإنتوا رجعتوا وبنيتوا أرضكم، عشان يظل على مدار العصور كلها كل اللي يبص لإسرائيل يقول يتعظم إله إسرائيل، واللي يبص لعيسو يدرك إن دي نهاية الإيه؟ نهاية الشر. يعني ظل عيسو عبرة للشر وإنتوا بقيتوا عبرة لعمل الله. يقال عن يعقوب ما فعل الرب، تيجوا بعد كده تقولولي حبيتنا إزاي؟ ده كفاية إن أنا خليتكوا إيه؟ خليتكوا عبرة، درس، مثال، نموذج، أتعظم فيكم، صورة العمل ربنا فيكم. بعد دوت كاين تقولوا لي بما أحببتنا. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.